بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به،
نعم،
قوله تعالى: وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا أو بوعا. الباع والبوع بضم الباء والبوع،
ونوع من أنواع المقاييس، ومقداره طول الذراعين مع الصدر، بحيث إن بداية البوع تبدأ من طرف اليد اليمنى مارة بالعرض، وتمر بالذراعين والكتف والصدر، وتنتهي إلى اليد اليسرى إلى نهايتها. هذا ما يسمى بالباع ويسمى بالبوع. نعم، والبوع لغة من الباع.
والبوع بفتحها
أو البوع، نعم،
كله بمعنى،
كل بمعنى يعني واحد،
وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره. قال الباجي: وهو قدر 4 أذرع، وهذا حقيقة اللفظ، والمراد بها في هذا الحديث المجاز،
يعني هنا، وهو تعبير عن أن الله سبحانه وتعالى أسرع ورود استجابة دعاء عبده وطاعته وتقربه إليه، فإنه يجازيه بأفضل وبأحسن وبأعظم مما تقرب به. نعم،
كما سبق في أول كتاب الذكر في شرح هذا الحديث مع الحديثين بعده، قوله تعالى: فله 10 أمثالها أو أزيد،
يعني أن من تقرب إلى الله جل وعلا بطاعة أو بحسنة الله يجازيه ب10 أمثالها، لأنه جل وعلا تكفل بأن يجازي العباد من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد يزيد الله سبحانه وتعالى، وذلك بقدر إخلاص العبد وصحة عبادته وأدائه وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يزيد فيه من الحسنات إلى 10 أمثالها، إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك. نعم،
معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة، يحصل لبعض الناس دون بعض على حساب مشيئته سبحانه وتعالى، على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. سنت قوله تعالى: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة،
ومعنى قراب الأرض يعني بملء الأرض، يعني جاء ومعه خطاياه ملء الأرض، إلا أن هذه الخطايا لا شرك فيها بالله، وإنما هي معاصي وتقصير في العبادة وما شاكل ذلك، ليس فيها شرك بالله، فإن الله سبحانه وتعالى يبدلها ويجعلها حسنات. قال: أتيته بقرابها مغفرة ورحمة وحسنة. نعم،
هو بضم القاف على المشهور، وهو ما يقارب
قراب،
وهو ما يقارب ملؤها، وحكي بكسر القاف
قراب،
نقله القاضي وغيره والله أعلم.
يعني القاضي عياض نقله في كتابه الذي شرح فيه كتاب الإمام مسلم، وهو ما يسمى بالمفهم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ،
قد خفت
فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله: باب ما يكره، يعني من فعل الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن عذاب الآخرة شديد وقد لا يطيقه الإنسان، والإنسان إنما ينبغي له أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمسامحة. وأن رجلا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام قد مرض واشتد مرضه وضعف ضعفا شديدا حتى صار كأنه كالفرخ، يعني كصغار الحمام من شدة الضعف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوجده على تلك الحال، فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي صيره إلى ذلك؟ قال: لأنه كان يدعو الله جل وعلا ويقول ويسأل الله أن يعجل له بالعقوبة التي سيستحقها في الآخرة، يعجلها له في الدنيا حتى يعني ينتهي ويخرج إلى الدنيا، يخرج من الدنيا بلا عقوبة ولا إثم، لأنه قد استوفى عقوبته وإثمه واستوفى عقوبته في الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاله ما رأى أشفق عليه وقال: هذا ما ينبغي لك أن تفعله، وكره له أن يدعو الله بهذا الدعاء وبتعجيل العذاب والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وإنما دعا وأرشده إلى أن يدعو الله تعالى ويسأله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ولذلك علمه دعاء يقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء إنما يراد به سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، وسؤاله سبحانه وتعالى الرحمة، وسؤاله سبحانه وتعالى العفو. ولذلك يكون ما يعطيه في الدنيا من الحسنات وهو المغفرة والمسامحة، وما يعطيه في الآخرة من العفو والإحسان. فيتجنب الإنسان بهذا الدعاء عذاب الدنيا وعقوبة الآخرة. هذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمه أصحابه، ولذلك كانت هذه الدعوة يعني مما أشاده الله سبحانه وتعالى به، حيث قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما علم القرآن وما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فدعا الله له فشفاه،
أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فشفاه الله سبحانه وتعالى من هذه البلايا والآثام التي كانت تحيط به والتي أضعفته وأنهكته. نعم.
قال: وحدثناه عاصم بن النضر التيمي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله: وقنا عذاب النار، ولم يذكر الزيادة.
نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ،
يعني من شدة الضعف،
بمعنى حديث حميد.
وهذه طريق أخرى ورواية أخرى ومتابعة للرواية السابقة،
غير أنه قال: لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر، فدعا الله له فشفاه.
وإنما جاء ذلك في الرواية الأولى واكتفى بها حيث أورد الحديث مختصرا.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
وهذه طريق أخرى ومتابعة أخرى. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا قوله: دعا رجلا عاد رجلا من المسلمين،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على مكارم خلقه صلى الله عليه وسلم وشفقته وتواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعود المرضى ويسأل عن أحوالهم.
عاد رجلا من المسلمين وقد خفت فصار مثل الفرخ أي ضعف. وفي هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة، وفيه فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
لأن الله سبحانه وتعالى قال عقبها أولئك، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
وفيه جواز التعجب بقول سبحان الله،
حيث تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء الذي دعا به الرجل ربه في أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا. نعم.
وقد سبقت نظائره. وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهة تمني البلاء،
وفيه أنه يكره للإنسان أن يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية. نعم.
لئلا يتضجر منه ويسخطه، وربما شكى
وربما أدى إلى أن يقنط الإنسان من رحمة الله، لذلك لا ينبغي له أن يسأل الشدة والعنف والصعوبة والعذاب، بل يسأل الله العفو والعافية وتخفيف العذاب والرحمة والمغفرة. نعم.
وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعافية،
يعني يسأل الله أن يرزقه حسن العبادة وأن يرزقه حسن العافية وأن يرزقه المسامحة والرجاء عند الله سبحانه وتعالى.
وفي الآخرة الجنة والمغفرة،
يعني الحسنة في الآخرة المراد بها الجنة والآخرة. نعم.
وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل مجالس الذكر.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة وفضلا وفضلا سيارة
سيارة فضلا
نعم
أو فضلا نعم
فضلا يتبعون مجالس الذكر
يتبعون أو يتتبعون مجالس الذكر
فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم
وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم يعني أظلوهم بأجنحتهم
حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا ربي قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم
هذا الحديث لا شك أنه أورده الإمام مسلم رحمه الله في بيان فضل الذكر وفي بيان فضل مجالس الذكر ومجالس الذكر كل المجالس التي تخص بذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الدعاء أو من ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا كل ذلك يسمى بمجالس الذكر ولها فضل عظيم وشان عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال ما من قوم يجلسون يعني في بيت من بيوت الله هكذا جاء في بعض الروايات ويقصدون بها المساجد أو في أماكن غير بيوت الله كالمجالس والمنازل وغيرها من الأماكن المخصصة لطلب العلم والتعلم والمدارسة والعبادة فكل هذه المجالس تكون محلا لعناية الله جل وعلا ومحلا لتفضله سبحانه وتعالى ومحلا لامتنانه سبحانه وتعالى على عباده إذا قاموا بهذه الأنواع من الذكر والعبادة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد لأنه جل وعلا يرسل الملائكة سياحين، يعني يسوحون في الأرض، أي يدورون في الأرض وفي أطرافها يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر يجلس فيها الواحد أو الاثنين أو الأكثر، فتأتي الملائكة وينادي بعضهم بعضا ويحيطون بأصحاب هذه المجالس، وكما قال إنهم يظلونهم بأجنحتهم، يعني بأجنحة الملائكة، وأنهم يسمعون ما يحدث منهم وما يتلفظون به من ألفاظ الذكر ومن أقوال الذكر ومن الدعاء ومن قراءة القرآن ومن ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره، ولا يزالون يشاركونهم إلى أن ينفض أو تنفض هذه المجالس، فيعرجون بها إلى الله سبحانه وتعالى ويخبرونه بما وقع من بعض عباده في الأرض، فيسألهم الله سبحانه وتعالى ما جاء في هذا الحديث إلى أن يخبرهم بأنه سبحانه وتعالى غفر لهم وقبل منهم وأعطاهم سؤلهم واستجاب لهم دعاءهم وغفر لهم ذنوبهم، وأنه يدخلهم الجنة وأنهم يعيذهم من النار وينجيهم من النار، وأنه يلحق بهم كل من شاركهم وإن لم يكن منهم وإن لم يكن من هؤلاء أصحاب المجالس دائما، وإنما جلس معهم عرضا. نعم.
مقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل مجالس الذكر، قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا،
هكذا سيارة، وفي بعض الروايات سياحين، يعني يطوفون حول الأرض، وقوله فضلا يعني ذو فضل، لأن فضل جمع فاضل أو صيغة مبالغة من فاضل، فوصف الملائكة بأنهم أصحاب فضل. نعم.
يتبع فضلا يتبعون مجالس الذكر أو يتتبعون،
هكذا يتبعون أو يتتبعون مجالس الذكر، يعني يراقبون أين تعقد هذه المجالس فيحضرون إليها.
في بعض النسخ يا شيخ يبتغون يتبعون بالغيب،
وفي بعض الروايات يبتغون، يعني ينشدون ويطلبون، وكلها بمعنى واحد.
أما السيارة فمعناه سياحون في الأرض، وأما فضلا فضبطوه على أوجه، أحدها وهو أرجحه،
أحدها فضل بضم الفاء والضاد، وبعضها فضلا بضم الفاء وإسكان الضاد، وبعضها فضلا بفتح الفاء وإسكان الضاد، وبعضها فضلاء. نعم.
وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا بضم الفاء والضاد، والثانية بضم الفاء وإسكان الضاد
فضلا،
ورجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب،
وهما بمعنى واحد.
والثالثة بفتح الفاء وإسكان الضاد
فضلا،
قال القاضي: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم رحمهم الله. والرابعة: فضل بضم الفاء والضاد ورفع اللام.
نعم.
على أنه خبر مبتدأ محذوف،
يعني وهم فضل.
والخامسة: فضلاء بالمد جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق،
يعني أنهم غير الملائكة الحفظة، لأن الملائكة الحفظة لهم عمل وهم يحفظون بني آدم ويسجلون عليهم الحسنات والسيئات، لكن هؤلاء الملائكة عملهم أنهم يطوفون بأرجاء الدنيا ويتتبعون أهل الذكر. نعم.
قال: فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حلق الذكر،
وهي وظيفتهم. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: يبتغون، فضبطوه على وجهين، أحدهما بالعين المهملة
يعني
من التتبع،
يتتبعون،
وهو البحث عن الشيء والتفتيش، والثاني يبتغون
يعني يطلبون
بالغين المعجمة من الابتغاء، وهو الطلب، وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا، هكذا هو في كثير من النسخ، من نسخ بلادنا، حف بالفاء
يعني وحفوا بهم أي أحاطوا وأداروا بهم،
وفي بعضها حض بالضاد المعجمة،
حطوا بهم يعني
أي حث على الحضور والاستماع. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض رواتهم: وحط بالطاء المهملة، واختاره القاضي،
يعني نزلوا، حطوا بمعنى نزلوا حولهم.
قال: ومعناه أشار بعضهم إلى بعض بالنزول. ويؤيد هذه الرواية قوله بعده في البخاري: هلموا إلى حاجتكم،
أي يقول بعضهم لبعض حاثا على النزول: هلموا لحاجتكم فقد وجدتموها، لأن هؤلاء جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى.
ويؤيد الرواية الأولى وهي حف قوله في البخاري: يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون بهم،
أي يحيطون بهم،
ويستديرون حولهم، ويحفو بعضهم بعضا، ويحفو.
نعم.
قوله: ويستجيرونك من نارك، أي يطلبون الأمان منها،
أي يطلبون الأمان من تعذيبهم بالنار. يستجيرون من الإجارة، طلب الإجارة من النار.
قوله: عبد خطاء، أي كثير الخطايا،
يعني أنه كثير الخطايا، ليس مثلهم كثير التوبة، لكنه صادف أن جاء وجلس معهم.
قال: وفي هذا الحديث فضيلة الذكر، وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله، وإن لم يشاركهم وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم، والله أعلم.
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان: أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى،
يعني التفكر في عظمة الله وفي جلاله وفي صفاته وأسمائه، بحيث إنه يستغرق فكره وقلبه لمعرفة وللوصول إلى هذه الحقائق وإلى الإيمان بهذه الأمور، ليزداد يقينا وإيمانا. فهذه أرعلى أنواع الذكر. والنوع الثاني التفكير بالقلب أيضا، لكنه فيما يتعلق بالمخلوقات وبالعبادة وبالطاعة، وهذا أيضا من النوع الطيب والمطلوب والمأمول، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين
يذكرون الله قياما وقعودا
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهناك أيضا النوع الثاني من ذكر الله بالقلب وباللسان، وهذا الذي أشار إليه الحديث، حيث إنه يجتمع فيه الناس ويذكروا بعضهم بعضا أو يذكر بعضهم بعضا، ويذكرون الله بأسمائه وصفاته، ويسألونه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ضرب من الضروب ونوع من أنواع الذكر التي يثيب الله عليها ويشرك فيها هؤلاء الملائكة الذين يثبتون فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويحملون هذا الذكر ويرفعون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فكل أنواع الذكر فيها خير.
أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى، جلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. ومنه الحديث: خير الذكر الخفي.
خير الذكر الخفي، يعني الذي يخفى على غير صاحبه.
قال: والمراد به هذا.
نعم.
والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمره به ويترك ما نهى عنه، ويقف عما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار،
يعني لأنه قد لا يكون بفهم للمعاني، إذ الغرض من الذكر تدبر المعاني. نعم.
ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل. قال القاضي عياض رحمه الله: والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما وعليه يدل كلامهم لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه، وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان.
نعم، يعني ذكر القلب الذي هو التفكر في ذات الله وفي ملكوته وفي صنعه وعطاياه وتدبيره لا شيء يساويه، وهو أفضل أنواع الذكر. نعم،
فكيف يفاضله؟
نعم،
وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه، والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب، فإن كان لاهيا فلا.
فإن كان لاهيا، يعني إذا كان يذكر الله بلسانه وهو وقلبه لاهي، فهذا الذكر لا ينفع.
واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال لأن العمل فيه أكثر،
يعني أكثر، وأنه يعني تحضره الملائكة وترفعه إلى الله جل وعلا.
نعم، فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر.
نعم،
قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل تكتبه، ويجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بها، وقيل لا يكتبونه،
وإنما الكتابة لما ينطق به الإنسان وينطق به اللسان. نعم،
قال لأنه لا يطلع عليه غير الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت الصحيح أنهم يكتبونه،
وأن يعني إن الله يطلع الملائكة فيكتبونه،
وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده، والله أعلم،
لأنه جمع بين عضوين وسبب في إحضار الملائكة وشهادتهم. نعم،
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم،
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه: اي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر؟ قال: كان اكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقد مر بنا حديث قريب من هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الذي كان دعا ربه أن يعجل له بالعقوبة بأنه الأولى من ذلك أن يدعو بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقد فسر المراد بحسن الدنيا حسن العبادة والطاعة، وأنه والحسن في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. وأن الله سبحانه وتعالى أشاد بذلك كما ذكرت في قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وهذا ذم منه سبحانه وتعالى لمن يقول ذلك. وأشاد بقوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لذلك كان الدعاء بهذا الدعاء من خير الأدعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به. نعم.
قال وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
دعا بها
فيه،
فيه يعني أدخل هذا الدعاء ضمن الأدعية التي يدعو بها، ويقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، يعني هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الدعاء بأللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال ذكر في الحديث أنها كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعته من خيرات الآخرة والدنيا، وقد سبق شرحه قريبا والله أعلم.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
نعم. هذا الحديث أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان فضل التسبيح والتهليل وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتكبيره، وروى هذا الحديث من الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من قال، يعني من هلل أو من قال لا إله إلا الله، أو ماذا أول الحديث؟
نعم،
ما من أحد
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الملك
وله الحمد
وهو على
كل شيء قدير. يقول ذلك يقصد به إظهار ويقصد به بيان أن الله سبحانه وتعالى له مستحق للعبادة، وأنه إله كل شيء، وأنه هو المستحق للعبادة. فيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال هذه المقالة إيمانا وتصديقا وتعبدا لله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يثيبه من الأجر والثواب بقدر من يعتق 10 من الرقاب. يكتب الله له 1000 حسنة، لأنه إن قالها 100 مرة فالحسنة ب10 أمثالها، يعتق أو يكتب الله له 1000 حسنة، ويثيبه بمثابة من أعتق 10 رقاب، لأنه بقوله هذا يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، ويقر ويؤمن بأن كل ما في الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى. فالله يمنحه ثواب من أعتق 10 من بني آدم، 10 أنفس، وجاء في بعض الروايات من ولد إسماعيل، يعني من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، كأنه يقول يعني من أخلص ومن أفضل الناس أحسابا. ولا شك أن من قام بذكر الله سبحانه وتعالى وأثبت لله سبحانه وتعالى الوحدانية والألوهية والربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى يجره من النار ويخلصه من عذاب النار، وأنه وإن جاء معه ذنوبا كبيرة وذنوبا عظيمة فإنه يغفرها له ويمحوها له ولو كانت مثل زبد البحر، يعني مثل ما يظهر عند في البحر عندما يضطرب وعندما يختلط ماؤه فيعلوه الزبد، والزبد هو أوساخ البحر التي تظهر على واجهته عند ثورانه وغليانه، مهما كان حجمها فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له ويمحوها. أقرأ الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب،
يعني تساوي عتقه ل10 رقاب. نعم.
وكتبت له 100 حسنة،
لأن الحسنة ب10 أمثالها. نعم.
ومحيت عنه 100 سيئة.
نعم.
وكانت له حرزا من الشيطان،
يعني مانعا من الشيطان أن يغويه أو أن يضله،
يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما.
وهذا الحديث يدل على أن من قال ذلك في الصباح فإن الله يحفظه إلى أن يمسي. نعم.
ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
نعم.
ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
ومعنى حطت يعني مسحت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى الوقت.
نعم نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.